اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهم في علمك وفهم في حكمك وفضلنا من رحمتك وورع عن رحمتنا عن معصيتك. ذكرنا بأن متعلق الوصية هو كل مقصود يكون قابلا للناقل، فلا يشترط أن يكون معلوما، فبهذا صحت الوصية بالقسط والنصيب والجزء والسهم. فذكر أنه لو وصى بالجزء فقال رسول زيد جزءا من أموالي فيعطى لزيد العشر، ونقل قولا بأنه يعطى السبع. أما إذا وصى بسهم من أمواله فيعطى الثمن، واستناده إلى حسنة صفوان عن الرضا عليه السلام، ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام. والساهم الثمن، أي إذا وصى بالساهم يعطى للموصى له الثمن. الإمام عليه السلام يعلل بآية أصناف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف الثمانية قد قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، أي كل صنف سهم، فإذا وصى بسهم فيعطى الثمن. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للألية، لأنه إذا مثلا في مورد كآية الزكاة تبين موارد صرف الزكاة ومستحق الزكاة فتبين وتذكر الأصناف الثمانية، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، هذا لا يدل على أن السهم لا يطلق إلا على الثمن. أو مثلا كما في آية الطير، إذا كان تقسيم الطيور الأربعة على الجبال العشرة فلا يدل على أنه إطلاق الجزء لا يكون إلا على العشر، أو لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء لا يدل على أنه، فإذا الجزء لا يكون إلا السبع. فواضح أن هذه لا تكون صالحة للتعليل، فإنما ذكرها الأئمة عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل فقط، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل. وقيل إذا وصى بالسهم فيعطى للموصى له العشر استنادا إلى الرواية الضعيفة. طبعا نحن استنادا إلى الرواية يمكن أنه نعمل بهذه، لا استنادا إلى التعليلات. يعني لو كنا نحن وهذه العلل وهذه الوجوه وهذه الآيات لما حكمنا بهذا المعنى، بل سهما قسما من الماء مقدارا من الماء، ولكن استنادا الى الروايات الموجوده والاخبار كحسنه صفوان التي تقول بانه اذا وصى بالسهم فله الثمن فللموصى لها الثمن، فنحن ندفع الثمن للموصى له استنادا الى هذه الروايه. وقيل السدس لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اعطى السدس لرجل اوصي له بسهم. وقيل ان في كلام العرب ان السهم سدس، فوجدوا له اصل لغوي، يقول ولم يثبت هذا عندنا بانه في كلام العرب يطلق السهم على السدس. فاذا وصى بشيء يعطى السدس، والشيء السدس، اي اذا وصى بالشيء يعطى السدس، يكون عطفا على، اما الجزء فالعشر والسهم الثمن، أي أيوة وأن السهم الثمن والشيء السدس، ولا نعلم فيه خلافا. ما المستناد؟ هل هو الإجماع؟ قيل إنه إجماع فبه نصوص، فطبعا هذا يكون إجماع مستناد إلى النصوص، فالمعتبر النصوص، لأن الإجماع بصورة يكون هو معتبر إذا لم يكن مستند إلى نص، إذا لم يكن مستند إلى رواية، وإلا فالمستند هو المرئي والمنظور، والإجماع بما هو إجماع لا قيمة له في هذه الحالة، فيقول به نصوص. طبعا هذه النصوص غير معللة، يعني بأي سبب الشيء يكون الحدوث لم تذكر فيها. فذكرنا أنه يجوز الوصية بشيء غير معلوم كما قال في القسط والنصيب والجزء والسهم، وكذلك يجوز الوصية بشيء غير موجود فعلا متوقع الوجود أو على قرب الوجود، حال الوصية مو موجود. فتفريعا على قوله ولا يشترط كونه معلوما، ذكر فتصح الوصية بالقياس، ثم ولا موجودا حال الوصية، فيفرع يقول وتصح الوصية بما ستحمله الأمان، وحيث لم يشترط الموصى به كونه موجودا بالفعل، يعني فعلا موجود، فتصح الوصية بما ستحمله الأمان، فعلا محامل فيوصي بما ستحمله أمته لزيد، أو بما تثمر الشجر، فإما دائما فثمر الشجر دائما يكون لزيد، أو في وقت مخصوص مثلا في سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، أو في السنة المقبلة في سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، أو في السنة المقبلة، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، والشجر بعدها لم تثمر. وكذلك يصح الوصية بمنفعة في الدار، تسكن دارا مدة معينة مثلا سنتين أو دائما، وكذلك منفعة العبد إما لمدة معينة مثلا سنتين ثلاث سنوات أو دائما، وشبه مثلا منفعة دابة مثلا مدة معينة أو دائما. طبعا مدة معينة واضح سنتين ثلاث سنوات مثلا الدار سكناها لزيد ثم ترجع للورثة، وكذلك العبد أو الدابة. أما دائما يعني يكون في قوة جعل الدار لزيد أو العابد لزيد، فقط الفرق يوجد بأن زيد لا يحق له أن يبيع العبد، لأنه مو مالك عين العبد، مالك منفعة العبد، منافع العبد، ما يقدر أن يبيع الدار لأنه هو مالك سكن الدار، مالك المنفعة. فيقول بأنه هذه المنفعة التي ملكها الموصي للموصى له لا يشترط أن تكون أقل من قيمة العين، وإن زادت على قيمة العين مثلا الدار كم تسوى؟ تسوى ألف دينار، وإذ أجرة الدار كل سنة 100 دينار، الموصي موصي بأن تكون من سكن الدار لمدة 10 سنوات لزيد، فهنا 10 سنوات منفعة الدار 1000 دينار، فصارت قيمتها قيمة نفس الدار منفعة الدار، أو 12 سنة 1200 دينار منفعة الدار زادت عن قيمة أصل العين. وكذا في منفعة العبد مثلا، العبد لو كان 1000 دينار في السنة يشتغل مثلا 200 دينار 300 دينار، يقول مو مهم، يقول وتصح الوصية بالمنفعة تكون الدار مدة معينة أو دائما، ومنفعة العبد كذلك عن مدة معينة أو دائما. وشبه العبد وإن استوعبت قيمة العين، يعني وإن المنفعة استوعبت قيمة العين أو صارت أكثر من قيمة العين مو مهم، فنعمل على طرق الوصية. ولا تصح الوصية بما لا يقبل الناقل، مثلا هذا الكتاب ملكي قابل للناقل، أقدر أبيعه، أقدر أصالح عليه، أهبه، فلهذا يجوز أن أوصيه، وأعطيت هذا الكتاب لزيد. أما حق القصاص، أنت ولي المظلوم المقتول، فلك حق القصاص، لك السلطنة، جعلت لك السلطنة في هذا الموضوع. لك حق القصاص لا يجوز لك أن تبيع هذا الحق أو تهبه لشخص أو تفوضه لآخر، فكذلك لا يجوز لك أن توصفك ولا تطلب الوصية بما لا يقبل الناقل كحق القصاص وحد القذف. شخص مثلا العياذ بالله قذفك فلك حد القذف، يحق لك بأن تجري عليه الحد، أو شتمك يحق لك بأن تعذره، ولكن لا يجوز لك بأن تبيع هذا الحق أو تهدي هذا الحق لآخر. هذا حقك استفدت منه، استوفيته، فلا وإلا فلا. فلا يقبل الناقل فلا يجوز أن تصيبه. وكذلك الشفعة، أنت شريك بيت، البيت مشاع نصف لك ونصف للبيت، فالآن زيد يبيع البيت، أنت عندك حق الشفعة، تقدر أنه سهم زيد تشتري، وإذا باع تقدر تبطل المعاملة. ولكن ما تقدر تبيع هذا الحق لآخر. نعم تقدر تبيع سهمك، فتبعا للسهم اللي سهمك في هذا الأرض حق الشفعة أيضا ينتقل إلى المشترك، أما نفس حق الشفعة وحده ما تقدر تبيعه. أو خيار مثلا خيار المجلس، ما أقدر أبيع هذا الحق، أو خيار الحيوان أو خيار الغبن، لا ينقل ممن له حق الخيار، فإن الغرض من الأول عن حق القصاص تشف الوارث الولي باستيفاء، فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره. يعني هو لما يستوفي القصاص، لما يقتص من قاتل أبيه أو من قاتل ابنه أو أخيه مثلا يتشفى، فهذا الغرض الذي لأجله شرع حق القصاص ومن الأغراض التي لأجلها شرع حق القصاص، هذا لا يتحقق بنقل هذا الحق إلى الغير حتى أنه يكون مختارا يقتص أم لا يقتص. هذه الصورة بعد وأنه الحق. ومثله حد القذف يتشفى من ذلك الذي قذفه. وكذا حق التعزير للشاتم الذي شتمه. وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، يعني الضرر الناشئ من الشركة نريد ندفعه من الشريك، زي الشريك عام رفع عام يبيع حصته، ويمكن انه زيد مو ما يرغب بان يشارك مثلا بايكر الذي يريد ان يشتري حصة عام من عام، فيتوجه ضرر الى زيد بواسطة شراكته مع بايكر، فكان راضيا بالشراكة مع عامر، فلو حق الشفعة بان يبطل بيع حصة عامر لبايكر فهو يشتري. زين نقول فالغرض من هدف الضرر عن الشريك بالشركة، ولا حظ للمصالة في ذلك، المصالة ما عنده أي نفع في هذا. أنت تنقل حق الشفعة للمصالة، شنو الفائدة؟ وهي اللغو، هذا هاي الوصية بحق الشفعة لغو، ما عنده أي منفع، ما عنده أي مصلحة في بطلان هذه المعاملة وصحة. نعم لو أوصى الشريك عن مالك النصف زيد للمصالة بالشقص بقسم ربع الأرض أو نصف مثلا سهمة ثلث سهمة، والخيار يعني وحط الشفعة معا، هذا صحيح لم تبعد الصحة. لماذا؟ لأن الوصية بالمال والخيار تابع، فلما هو صار الشريك احد الشركاء، فاذا ذاك اراد ان يبيع فيقدر انه يكون له حق خيار حق الشفعة، باعتبار انه صار مالك لجزء من هذه الارض وشريك للبائع، لأن الوصية بالمال يعني جزء من هذه الأرض مثل على فرضنا، والخيار تابع، ونفعه ظاهر ومقصود للعقلاء ومعلوم. فهذا صار المصالح شريك، أما هذا المصالح ما واصل لشيء بس يكون عنده حق الشفاعة، شنو فائدة حق هذا الحق؟ يقدر يبطل المعاملة ويقدر أنه لا يبطل من دون أن يكون له أي حظ وأي نفع في هذه الأرض، حتى يتوجه إلى ضرر. مذاك الشفاعة يقدر يبطل في صورة إذا يتوجه إلى ضرر، باعتبار أنه يملك نصف الأرض. فإذا الآن الشريك يبيع النصف الآخر مثلا لشخص آخر، هذا يتوجه إلى ضرر بالشركة. أما هذا الأجنبي الغريب ما يتوجه إلى أي ضرر. وكذا غيرها من الخيار. فإذا نقول مثلا خيار الغبن مثلا يوصي به مثلا إلى زيت، ما به فائدة. أو خيار آخر، نعم، يبدأ يوصي بالعين التي قد اشتراها أو باعها، هذا مثلا هذا بالعين التي قد أخذها ثمنا عندما باع كتابه، فلما وصى به فالخيار تبعا ينتقل إليه، هذا ممكن. وتصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة، أحد الكلاب الأربعة، كلب الماشية والحائط أي البستان والزرع والصيد. وكذلك تصح الوصية بالجر لولد الكلب القابل للتعليم، الذي طبعا مو قابل للتعليم، ومعلوم انه يصلح الراس، ففي هذا الحال لا يصح الوصية بها، لانه ما عنده مالية اصلا تلهي الراس. لماذا يصح الوصية بهذه الاصناف الخمسة من الكلاب؟ يقول لكونها مالا، لها مالية تباع وتشترى، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحائط والزارع. يقول لكونها مالا مقصودا للعقلاء يتعاملون عليها بيعا شراء. ولا تصح الوصية للخنزير من لا مالية له وكلب الهراس لانتفاء المالية فيهما، ومثله طبل له الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة. نعم، إذا قبل التغيير عن الصفة المحرمة إلى صفة محللة ففي هذه الحالة يجوز بيعه شراؤه، وكذلك الوصية به الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية، على انه يتغير بسرعة بحيث تكون له مالية، ففي هذه الحالة يجوز الوصية بها. الموصي يجوز له ان يوصي بالثلث، فاذا اوصى باكثر من الثلث الوصية تكون صحيحة اذا اجاز الورث الى مقدار الثلث حقه، ما زاد عن الثلث يكون محجور طاعة الوصية. اما في التنجيزات اذا كان سالم يقدر الان ان يهب كل امواله، كل ما عنده. اما في الوصية ما يقدر ان يوصي باكثر من ثلث امواله حين الموت. يعني غير عنده عند حين الموت 3000 دينار ما يقدر يوصي بأكثر من 1000 دينار. فإذا أراد أن يوصي هاي الوصية تكون صحيحة إذا أجاز الوارث، حتى مرة أول يستجيز الوارث بعدين يوصي إذا الوارث كان معلوم ومعلوم وبالغ وعاقل، أو لا يوصي الآن بأكثر من الثلث بعدين الوارث يجيز في زمن حياة الموصي، أو لا الوارث بعد موت الموصي يجيز. هذه كلها صور ووجوه إجازة الوارث، ويشترط الزائد عن الثلث، يعني الوصية للزائد عن الثلث إجازة الوارث، وإلا بطلة الوصية تبطل، سواء الزائد عن الثلث تبطل. وتكفي الإجازة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث في زمان حياة الموصي مالكا، ولكن إجازة كافية. وإن لم يكن الوارث مالكا الآن هذه الفلوس هذه الأموال ملك لمن؟ للموصي مو للوارث، ولكن لا عنده حق الوارث ان يجيز. كيف مو مالك ويجيز؟ يجيز مال من؟ مال ابيه؟ مال اخيه؟ يقول بتعلق حق الوارث بالمال، يعني هذا الوارث صحيح فعلا مو مالك، ولكن له حق ما، حق تقديري، باعتبار انه اذا مات فيكون المال ملكه، ونفس هذا الحق المقدر، نفس هذا الحق المنحوت يثبت أن الموصي محجور عليه أن يتصرف في أكثر من ثلث ماله بالوصية، يعني ما يقدر يوصي أكثر من ثلث ماله، إلا الثلث يقدر يوصي، أكثر ما يقدر. شنو يسبب أنه يكون ممنوع من التصرف؟ هذا التصرف طبعا، وإلا باقي أنواع التصرف في زمني سلامتي وصحتي يجوز، لو قلت يجوز أن يهرب كل أمواله فيحرق كل أمواله، أما في زمن المرض ما يقدر. في زمن مرضه طبعا إذا كان مرض الموت هناك تصرفات منجدة أيضا ما يقدر يتصرف أكثر من الثلث، إلا الثلث فقط، فما يقدر أن يهب كل أمواله. نعم ثلث أمواله يقدر أن يهبها، أما إذا كان سالم كل أمواله يقدر أن يهبها. أما الوصية سالم كان أو مريض ما يختلف، ما يقدر يوصل أكثر من الثلث. فهذا شنو سبب منع لتعلق حق غيره بعد الموت؟ هم ظلات أرباب الحق الآن يجيزون، ما في إشكال. وإن لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال، واحد يقول شلون يتعلق حقه بالمال؟ حقه بعد الموت يتعلق، الآن لا، ما عنده أي حق. يقول وإلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه، كيف في مزاد عن الثلث وصية؟ إذا الوارث ما عنده أي حق بالمال، شلون الموصي يمنع من التصرف فيما زاد عن الثلث؟ شلون يمنع من التصرف فيما زاد عن الثلث؟ معلوم انه الان وايضا عندنا الروايه واللي صحيحه في منصور بن حازم وحسنه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وقيل قول اخر مقابل فتوى الشهيد الاول رحمه الله عليه: لا تعتبر الاجازه الا بعد وفاه الموصي لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ، يعني في زمن حياه الموصي. وقد عرفت جوابه بما تقدم بأنه صحيح مو مالك ولكن له حق، وهذا المقدار من الحق ولو كان حقا ضعيفا بهذه الصورة كافي، وله أثر واقعي وتأثير خارجي وهو منع الموصي من الوصية في أكثر من الثلث. إذن الشيء له وجود خارجي، وإلا لما كان يمنع ما كان يأثر. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، يعني ما يقدرون أن يوصون بأكثر من الثلث. طبعا دققوا، احنا عندنا صحيح يعني إنسان سالم، وعندنا مريض يعني في مرض الموت، ثم كل منهما عندهم وصايا وعندهم منجزات. الوصايا في الواقع تكون هبات وعطيات معلقة ومؤخرة، باعتبار أنها معلقة بالموت، يعني إذا تحقق الموت تتنجز، ومؤخرة إلى ما بعد الموت. والمنجزات لا فعلية كبيع وشراء وهبة. السالم عنده حق بأن ينجز من المعاملات ويتصرف المعاملات المنجزة في جميع أمواله، مثلا يقدر أن يهب كل ماله. أما في المؤخرة والمعلقة أي الوصية ما يقدر أن يوصل أكثر من الثلث. أما المريض حتى المنجزة ما يقدر أن يتصرف في أكثر من الثلث، إذا يريد يهب مقدار الثلث فقط، إذا يريد يوقف مكان للمسجدية بمقدار الثلث أو أقل، أكثر من الثلث ما يقدر. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، يعني في أنه لا يجوز أن يكون أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الوارث لاشتراكهما في الحجر، يعني في المنع والحجر والحبس، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، يعني ما بعد بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، الوصية في الواقع بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة يكون محجور عليه في الثلثين، الثلث فقط يكون له حق التصرف. إذا وصى وإلا إذا لم يوصي فلا حق للميت في أي جزء من ماله. أما إذا وصى فهنا له حق في ثلث ماله، أكثر من الثلث ما عنده حق إلا إذا أجاز الوارث باشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة. ولو كان التصرف منجزان، يعني مو وصية، منجز هبة، الوصية يوصي بأنه بعد الموت أعطوا لزيد ألف دينار، الآن لا. أما إذا كان التصرف منجز افترقا، افترقا غلط هنا في الطبعات، يعني السبب الصحيح عن المريض الصحيح في المنجزات ما عند اي حد يدري انه قلت يهب كل امواله، اما المريض حتى في المنجزات ما عنده حق اكثر من الثلث ان يهب او يوقف او يتصرف مثلا ان يضيع امواله عليه. اذا كان في مرض الموت فليس له حق الا في الثلث، كانه ميت اصلا، كانه قاعد يوصي اصلا. ويعتبر في المجيز عندما قلنا بانه في ما زاد من الثلث يتصل وصية مع الإجازة جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الطبيب أصلا، لا يجب التصرف له بيه. والمجنون والسفيه ما في اعتبار بإجازة هؤلاء، فعلى هذا إذا الوارث كان صبي في هذه الحالة لا تعتبر إجازته إلا بعد بلوغه. أما المفلس واحد مفلس قد فجر عليه وله غرماء، هذا يقدر ان يجيز ام لا؟ نقول في زمن حياة الموصي يقدر ان يجيز. ليش؟ لانه مو مالك، حتى نقول ما ملكه ينتقل الى الغرماء فبعد ما عنده حق يتصرف فيه. اما المفلس فان كانت اجازته حال حياة الموصي، حال الحياة نفذت اذ لا ملك له حينئذ، يعني زيد ابوه أوصى بما زاد من الثلث في ماله، هو زيد مفلس يقدر أن يجيز فيما زاد عن الثلث، يعني يقدر أن يقول أجزت وصية والدي فيما زاد عن الثلث، لأنه الآن مو مالك شيء. أما إذا مات أبوه بعد الموت هل يقدر أن يجيز أم لا؟ فإذا قبل الموت قلنا يجيز وإجازته نافذة، إذ لا ملك له حينئذ، وإنما إجازته تكون تنفيذ لتصرف الموصي. الواقع ينفذ تصرف الموصي ويصحح تصرف الموصي. أما لو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، يعني الإجازة بعد الموت إذا واحد مفلس واحد محجور عليه هل يقدر يجيز أم لا؟ الوجه الأول أنه ما يقدر يجيز. مبنى هذا الوجه شنو؟ يقول بأنه المال بعد الموت ينتقل الى الورثة، فاذا اجازوه فيما زاد عن الثلث ينتقل الى الموصلة. مثلا ابو زيد وصى لعامر بالف دينار، تركته كانت 1500 دينار، 500 ينتقل لعامر الثلث، والف دينار ينتقل لزيد مثلا هو الوارث الوحيد مثلا على فرض. بعدين اذا زيد اجاز الزائد على الثلث من وصية ابيه 500 من زيد انتقل الى عامر. فاذا هيك صار اول ما انتقل للتركة الى الوارث فالوارث محجور عليه، فيتعلق بما دخل في ملك الوارث حق الغرماء المفلس. فاذا يقولون لا، عندنا مبنى آخر هذا يستلزم الجواز على وجه، وهو أنه بمجرد الموت ما ينتقل التركة إلى الورثة، بل الوارث إذا أجاز يكشف عن أنه من حين الموت انتقل الثلث وما زاد إلى الموصلة، وإذا لم يجز فيعني أنه منتقل إلى الورثة. فالإجازة تكون باعتبار شرط متأخر كاشف عن انتقال الثلث وما زاد الى المصالة. قل ولو كان بعد الموت في صحتها وجهان. مبنى الوجهين مبناهما على ان التركة هل تنتقل الى الوارث بالموت وبالاجازة تنتقل من الوارث الى المصالة ام لا، تكون الاجازة كاشفة عن سبق ملك المصالة من حين الموت، ملكي عن ملك المصالة، يعني كأنه ثلث وما زاد من حين الموت انتقل الى الموصى. لا، فعلى الاول يعني بناء على ان التركة تنتقل الى الوارث، ثم الوارث اذا لم يجز فلا يخرج من ملكه شيء، اذا اجاز فبمقدار ما اجاز يخرج من ملكه ويدخل في ملك الموصى. لا، ففي صحتها وجهان مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عن إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن صدق ملكه أي ملك الموصى له من حين الموت. فعلى الأول فلا تنتقل الإجازة، ما تفيد. لماذا؟ لأنه لما انتقلت التركة من الميت إلى الوارث والوارث مثلث محجور عليه فيتعلق بما انتقل إليه حق الغرامة، طبعا ما عنده حق يتصرف، الإجازة تصرف. إذا موصي بالفلوس مثلا هسه عند الوفاة عنده 3000 دينار من 2000 دينار، وإن كان يوم الوصية شيء كان عنده مثلا 2 دينار، وإذا عنده 2 دينار الثلث ذاك الزمان 200 دينار كان، فمو معلوم أن الموصي راضي بأنه يدفع لزيد 1000 دينار 2000 دينار، هذا مو معلوم. والآخر عدم تعلق حق زيد بهذا المبلغ بهذا المقدار من المال، لأنه هذا الموصي لما وصف شوفا فيما إذا كانت الزيادة دفعية وكثيرة كما مثلا بواسطة الدية مثلا 1000 دينار ينضاف مثلا إلى أصل التركة أو بسبب آخر، فالموت ذات اليوم لما وصل الثلث والربع بالخماس الملحوظ والمنظور عنده مقدار ماله فعلا ترابط 200 دينار، أما إذا كان يدري أنه مثلا يصير له مثلا 5000 دينار ما كان يوصل مثلا بالخمس أو بالثلث، كان يوصل مثلا بقشر المعشار، كان يوصي مثلا بنصف العشر، فعلى هذا يقول وهذا إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمئة دينار مثلا أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث، وكانت التركة حين الوصية أزيد من التركة حين الوفاة. مع هذا القيد يعني هو موصي بالثلث بالخمس بالربع، ولكن التركة حين الوفاة تكون أقل من التركة حين الوصية. هنا أنا مو مهم، كان عنده حين الوصية 3000 دينار فوصل ثلث البيت، بس مات شقد عنده 6000 دينار؟ 2000 دينار، لأنه يعني إذا ذاك الزمان كان يموت كان المفروض أن نصل الزيت شقد 6000 دينار، بس قاعد يصير أقل، مو مهم هذا. أما لو انعكس شلون؟ حين الوصية كان عنده 1000 دينار، حين الموت عنده 6000 دينار، هو موصي مثلا بالربع، ربع حين الوصية شقد يصير؟ 250 دينار، أما الربع حين الموت شقد يصير؟ 750 دينار، 500 دينار صرف. يقول وأما لو انعكس أشكل اعتبارها، يعني إذا كانت التركة حين الموت أكثر من التركة حين الوصية أشكل اعتبار التركة عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة. نعم إذا ندري بأن الموصي يريد الزيادة المتجددة، يعني أنه لما أوصى بالثلث للبيت مثل ما إذا أوصى بالثلث للفقراء مثلا أو لطلبة العلم، فهنا وإن كانت مثلا تجددت الزيادة ففي هذه الحالة الموصي يريد كل ما كان أيا ما كان مقدار تركته ثلثها يريدها مثلا للفقراء أو لطلبة العلم أو لشيء آخر. إذا عدنا علم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة كان ملاحظ هذه الجهة هذه الخصوصية وهذه الجهة وأوصى بالثلث أو بالخمس، كان يدري بأنه يمكن أن رأس ماله مثلا يزداد ويلحق به مثلا ضعفه، ففي هذه الحالة أوصى بالثلث أو بالخمس، وما أوصى بمقدار معين، ففي هذه الحالة نحن أيضا نأتي و نعتبر التركة حين الوفاة، ما نعتبر التركة حين الوفاة. أما إذا لم نعلم بإرادة الموصي بالزيادة المتجددة ما ندري، يمكن يريد ويمكن أنه لا يريد. فإذا علمنا بأنه لا يريد فهنا أيضا لا كلام لنا في أنه المعتبر هو ثلث ما عند ثلث المقدار الذي كان عند الوصية. فإذا علمنا بأنه لا يريد الزيادة المتجددة، أما بحثنا فيما لا لم نعلم هل يريدها أم لا يريد، مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة، فهنا يقول مشكل بأن نعتبر التركة حين الوفاة ونجنب الثلث أو الربع، الربع ما عند الوفاة ما تركه حين الوفاة. لماذا؟ لإصالة عدم التعلق. نشوف هل تعلق أو لم يتعلق، الأصل عدم التعلق وشهادة الحال الأول إصالة عدم التعلق. بعد الشرط فإننا لازم تأخذ الأقل لأن الباقي حق الورثة، تحتمل بأنه يستحق الموصى له 200 وتحتمل أنه يستحق مثلا تحتمل 250 وتحتمل 750، لأنه قلنا ربع مع ربع التركة حين الوصية 250 أما ربعها حين الموت 750، تحتمل أنه 250 وتحتمل 750. ففي هذه الحالة تأتي وتأخذ بالأقل بالمتيقن، والأكثر تجري إصالة عدم التعلق. لإصالة عدم التعلق دليل ثاني وشهادة الحال لأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد. ليش؟ حيث في أي موقع؟ في موقع لا يكون تجدده متوقعا غالبا، تدمر ذات ما كان يتوقع، تدمر رفض واحد ناس وصل لإرث، أو تدمر رفض واحد وهبلة، أو جائزة مثلا قد دفعت له مرة واحدة مثلا، خصوصا إذا كان المقدار كثير. يعني إذا كان يحتمل هذا الأمر ما كان يصف هذه الصورة. هو كان يشوف إيش قد عنده مثلا عنده 1000 دينار، بس هواية هواية ينضاف إلى 500 دينار، 1500، توصى بربعها إلى بئر، بس 250 او مثلا 375، عاد مو اكثر بين هذا او اقل. اما فد مرة حصل 2000 دينار، هنا انا الربع ايش قد يصير؟ 750 دينار. فاذا كان يتوقع هذا ما كان يوصل بالربع، كان يوصل بالخمس، كان يوصل بالسدس بأقل. يقول وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا، يعني غالبا لا يتوقع التجدد، خصوصا مع زيادته يعني المال المتجدد كثير. قلنا كدية مثلا فدمر 1000 دينار، هو كل ساعة عنده 300 دينار، فوصى بالثلث مثلا لزيد يعني 100 دينار، فدمر حصل 1000 دينار. او لا انقتل فألف دينار مضاف الى التركة، فألف وثلاثمائة دينار دية، فالآن الثلث ايش قد يصير؟ الثلث 433 دينار. هذا كان المتوقع عنده 100 دينار، المتصور عنده 100 دينار، ولكن قد مرة صار 430، اكثر من 430 دينار، خصوصا مع زيادته كثيرة. الى هنا فاذا المعتبر عند الشهيد الاول رحمه الله عليه الترك حين الوفاة، اما عند الشهيد الثاني على الله مقامه الترك حين الوفاة فيما اذا كان الموصى به مقدار معين مثل 100 دينار 200 دينار 500 دينار او نسبة مشاعة، فيما اذا كان الترك حين الوفاة أقل من المال حين الوصية، أما إذا كان أكثر فقط في صورة العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة يكون صحيحا، وإلا يكون الاعتبار باطل، بل لازم أن نعتبر الترك حين الوصية وحين الوفاة. هذه خلاصة الكلام. الآن الشهيد الثاني يأتي ويقول على ما ذكره المصنف المعتبر لازم يكون مو عند الوفاة فقط بل حتى ما بعد الوفاة من الزيادة والنقص. شلون الزيادة المتجددة صغرناها حين الوفاة قلنا كقتل الخطأ الذي تثبت الدية، ولكن مرة الزيادة تكون بعد الوفاة كقتل العمد. قتل العمد الزيادة ما يكون حين الوفاة باعتبار انه اصل القصاص وحق الورثة واولياء الدم القصاص مؤدية. ثم اذا لم يريدوا القصاص يتصالحوا مع القاتل على الدية يقدر ما يقبل ان يدفع الدية القاتل. اما في قتل الخطأ لا لازم ان يدفع الدية. فاذا اذا تصالح الورثة مع القاتل على الدية بعد الوفاة فهي زيادة متجددة. او كان المال في تجارة او السلع الموجودة بعد الموت وقبل التقسيم ارتفعت قيمتها هذه الزيادة تجدد بعد الوفاة هاي لازم تعتبر. وكذا النقيصة المتجددة هذه ايضا لازم تعتبر. لو كان عند 9000 دينار حين الوفاة اسبوع بعد الوفاة 3000 دينار انسرقت سلفت لان هذا ما يكون من الوارث من بعد التقسيم ما صاير هذا يكون من الوارث ومن السلف. يعني هنا نصير تركة 6000 مو انه نجي نقول 3000 الثلث يعني على حساب 9000 3000 الثلث بعدين هل 3000 الضايعة نحسبها على من وعلى الورثة لا هذا مو صحيح. ثم البحث ان شاء الله. هذا نقول الله على محمد وآله الطاهرين.